العصر والجزرة، ويحاول أن يستخدم سلاح العقوبات والحصار في محاولة كسب امتيازات للجمهورية الإسلامية، لكن لم يحصل عليها، وأعتقد أنه لم يحصل عليها. أنا أرى أن وضع المنطقة متجه نحو تسويات كبرى وتراجع نحو الآخر، خاصة أن اليوم لدى الأمريكي والراعي لإسرائيل والراعي لحلفاء في المنطقة يشعر بخطر كبير قادم من الصين ومن روسيا، وبالتالي هناك يحاول خفض مستوى حضوره وحصوله في المنطقة بالتحشيد في بحر الصين الجنوبي في حدود أوكرانيا، لأنه يشعر بخطر كبير من الصين، هذا الغول الاقتصادي والعسكري الكبير الذي يتنامى، وعام 2025 ستكون الصين الدولة الأولى في العالم اقتصاديا وربما عسكريا، وبالتالي ستكون القطب الأول، وستضطر أمريكا للتنازل. وأعتقد أن هناك أيضا أقطاب أخرى تتمحور وتتجلى في المنطقة وتتبلور، وأهمها قطب محور المقاومة الذي ذكرته من الدول الستة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية.
أحسنتم، وألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور محمد شمس، كل شكر حقيقة على الإيضاحات الكاملة والتحليل الرائع الذي استمعنا إليه في لقائنا لهذا اليوم، الكاتب والباحث السياسي من لبنان. حياكم الله سيدي الكريم.
مع السلامة.
أهلا بكم، في أمان الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وألف تحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نعيش فيه الدقائق الأخيرة المتبقية من البرنامج. مستمعينا الكرام، وأنا أتوقف مع مساهمة الأخت الفاضلة أم علي الذي كتبت لنا، تقول: لا يقصر الغرب جهدا ولا قوة ولا سلاحا ولا مكرا ولا قانون إلا استخدموه ضدنا نحن الشعوب المسلمة، وقد قال الله في كتاب الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العلي العظيم. والقوة في هذا الزمن تتجدد وتتطور، ولم يعد رباط الخيل فقط من يقتصر على القوة، لذلك وجب على جميع أنواع المقاومة أن تتطور من الدفاع عن نفسها وحركتها بشتى أنواع القوة، ما يحدث ولذلك ما يتحدث به أمين عام حزب الله هو ذاته ما تتصدى به أمريكا وإسرائيل ضده من الوسائل، بل أكثرها. وهذا التطور والتنويع يعد نقلة وقوة لكل جهة مقاومة تريد أن تدافع عن أرضها ومبادئها وخياراتها من جبابرة الأرض وطواغيتها. تقول: وجب التطور والتنوع في أسباب القوة، ليس فقط عند حزب الله بل لدى جميع محور المقاومة. شكرا لأم علي من البحرين على مساهمتها هذه معنا، وألف شكر وتحية لبعض الإخوان. أبو محمد مهدي يقول لنا أننا نرى صوت الإذاعة حقيقة لا يصلنا بشكل واضح، غير واضح لدينا صوت الإذاعة، أرجو إبلاغ الزملاء الفنيين بذلك إن شاء الله. أخي الكريم شكرا جزيلا لك. الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة، شكرا جزيلا أخي على تواصلك مع إذاعة طهران عبر بياناتك التي تبعثها لنا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، قد كنا واستضفنا دكتور محمد شمس الكاتب والباحث السياسي من لبنان، والذي أشار في حديثه في لقائنا لهذا اليوم: حزب الله أصبح حقيقة أثبت خلال معادلته أن أي عدوان إسرائيلي خارج حقيقة النمط التفكير الإسرائيلي، ولا يتجرؤون بارتكاب أي حماقة حقيقة. لا يوجد درع حماية لإسرائيل في هذا اليوم، ونظرا لحقيقة ازدياد قوة المقاومة، أمريكا اليوم عاجزة وإيران تظل الأمريكان دوما، وهم اليوم حقيقة قد أعطوا الضوء الأخضر للإسرائيلي لكي ينشط بدوره الإرهابي في المنطقة، ولأنهم لا يستطيعون مواجهة محور المقاومة بقوتهم وشن أي حرب وأي عدوان على دول محور المقاومة. إسرائيل تستنزف كافة قدراتها وهي عاجزة أمام محور المقاومة، وأشار إلى الجانب اليمني والرسالة اليمنية التي وصلت إلى مراكز القرار. اليمن سيكون جزء من الحرب والمقاومة القادمة في المنطقة نظرا لما وصل إليه من قدرات صاروخية أعطت رسائلها إلى هذه المراكز، مراكز القرار. اليوم نرى في لبنان أن منظمات المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفعيلها لمواجهة حزب الله، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا على كافة المستويات. العمل السياسي فشل، العمل الإعلامي فشل، العمل الاقتصادي فشل، فبقيت هذه الطرق التي هم والحيل التي هم يخططون لها. وإن شاء الله أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وجهود محور المقاومة أيضا هذه الأمور لا تصل إلى مبتغاها وإلى محتواها. أشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أجدد الترحيب والتحايا لكم على أعتاب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وذكرى عشرة الفجر المباركة. حياكم الله.
آلاء الله ونعم الله كبير علينا، ولعل النعم الأخيرة التي أنعم الله بها على المسلمين سيما الانتصارات أيها المؤمنين، هذه الانتصارات العظيمة هي آلاء الله ونعم الله. نصر في إيران، نصر في لبنان، نصر في كل مكان. هذا النصر يستدعي منا موقفا نشكر فيه ربنا تبارك وتعالى. هو الناصر، هو الذي نصر هذه المسيرة وتولى بعينه ورحمته هذه المسيرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتما المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل، حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي، إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة. ها؟
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي، كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان.
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن؟
نعم سيدي.
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي، وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منهم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن. ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس أيها المعتوه، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين أيدينا، إلا أنكما أنتم التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر. ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي.
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسنا سيدي صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة به الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب ألا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوصي رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي. أفهمت؟
أمرك يا سيد جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم.
ما
إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا. أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه. أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي.
نعم سيدي. نعم.
ولا ننصرف.
أمرك.
أمرك عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة عليه، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها، ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، أحاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو؟ ألو؟ أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أذكر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلا.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟ تحدثي، ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي، لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك. ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا، ولا أدري متى كان ذلك اليوم. إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما وافاك الأجل. نعم نعم، كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم. ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما. يا له من شتاء قارس، هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر.
المصيبة،
الدكتور منتظري كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار. ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل 2 شهر سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا؟ ماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي، أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت وأخرى به.
تفضل يا سيد أصغر، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله.
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سآتي لأخذها إلى المشفى.
أنا يا سيد أصغر،
لا تعد إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. أفهمت ما قلته لك؟ لا تعد إلينا، لا تعد أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى
لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الوغد، من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
لا لا، وكيف ترى وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي. تأنها لم تفتح الباب، وهل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ضالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصاعب.
ربما يكون كذلك.
كل يرى مشاكله ويحاول تفخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها. ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أن كلينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. التعصبات الحادة.
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثل ما درس أخوك في الخارج. لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها. أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك ألف مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش الوحدة، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمتي؟
أخرج من هنا يا قدر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا أخرج، أخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا سأستعد للذهاب.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات، لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد الثامن من أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل على هذه الكوكتيل مولوتوفات، وكيفية استخدامها بأحسن صورة. إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن المدججين بالسلاح.
حق. أحسن.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول.
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ أفي هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا؟
يا مصطفى إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك
يا مصطفى. لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته العراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا.
طيب قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا، أتعي ما أقول؟
أجل أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لما تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب،
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا شرفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
Bismillah. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 11 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. أعزائنا الأفاضل، حلقة اليوم نخصصها للمناسبة الكبرى التي حدثت في مثل هذا اليوم 11 من شباط فبراير عام 1979، وهي انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه. وبهذه المناسبة نتقدم أولا بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني المجاهد والقائد السيد الخامنئي دام ظله. ففي مثل هذا اليوم من عام 79 انتصرت الثورة الإسلامية بعد 10 الفجر لتنهي النظام الملكي في إيران إلى الأبد، وعشرة الفجر هي الأيام الواقعة بين عودة الإمام الخميني إلى البلاد في الأول من شباط فبراير وبين 11 من شباط، حيث انتصار الثورة الإسلامية. عشرة وما أعظمها من عشرة، يشعر المرء وكأنها الليالي العشر التي أقسم بها الخالق جل وعلا في كتابه الكريم، إنها أيام مليئة بالتحديات والمفاجآت والانتصارات. والمفاجأة الأولى هي عودة الإمام الخميني من باريس في وضح النهار وهبوطه في طهران في وقت ما زال نظام الشاه يمسك بالأمور، وكان بإمكانه إسقاط طائرة الإمام، لكن الإرادة الإلهية أبت ذلك، ونزل القائد بين جماهيره شامخا متحديا بقايا النظام المستبد. وسرعان ما شكل الحكومة المؤقتة وحث الشعب على النزول إلى الشوارع وعدم الاكتراث لأوامر منع التجوال التي كان يصدرها أزلام النظام البائد، وبذلك قطع الطريق أمام كل المخططات التي كان النظام يحاول من خلالها تصفية قادة الثورة والاعتداء على شخص الإمام. ومضت عشرة الفجر متسارعة، وبات أزلام الشاه مربكين مضطربين لا يعرفون كيف يواجهون القبضات المسدودة والصدور العارية في مواجهة الرصاص والأجواء المدوية بنداءات الله أكبر. كان على نظام الشاه أن يستخدم آخر سهامه فأشاع أنه استدعى قواته العسكرية في المحافظات للزحف على العاصمة طهران وقمع الثورة، لكنه بذلك عجل بهلاكه، حيث زحفت جماهير المدن والقرى المحيطة بطهران لتقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتواجه أي إمدادات يمكن أن يرسلها أنصار الشاه إلى طهران. أما في طهران فقد ازداد الشعب حماسا، وبات الرصاص والقمع لا يعني له شيئا، فزحفت الجماهير على المعسكرات ومباني الوزارات والدوائر الحكومية، ولم يعد أبناء الجيش يواجهون أهلهم الثائرين. وبعد ظهر 22 من بهمن 11 من شباط فبراير سقط مبنى الإذاعة والتلفزيون بيد الجماهير الثائرة، وأذيع البيان الأول لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. فانطلق نداء التكبير من المساجد، وتحقق العون الإلهي بانتصار الدم على السيف، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع باتجاه تحقيق الوعد الإلهي بظهور المنقذ المنتظر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سعادتنا النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المختصون إن السعادة حالة ذهنية تتميز بالمشاعر الإيجابية التي تتراوح بين الرضا والبهجة الغامرة، مما يجعل الشخص يحكم على حياته بأنها جميلة ومستقرة وخالية من الألم والضغوط، على الأقل من وجهة نظره. وعلى الرغم من أن السعادة نسبية وتختلف محدداتها من شخص إلى آخر، إلا أن هناك خطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها لبلوغ السعادة أو الوصول لتبني موقف إيجابي تجاه الحياة. فمن منا لا يريد أن يكون سعيدا؟ أليس كذلك؟ لذا ندعوكم لمتابعتنا. نعم أيها الكرام، تمر الأيام وتتقدم البشرية بعلومها، ويظل داخل الإنسان رغبة دفينة غير مشبعة في الوصول للسعادة الحقيقية. ولكن مع تقدم العلم ظهرت بشائر جديدة وعلمية أمام الأطباء، إلى جانب خطوات تساهم في تحقيق وتوفير السعادة للفرد، والتي منها: أولا، وجود وظيفي لعمل النواقل العصبية والتي تسمى هرمونات السعادة من السيروتونين والأندورفين والدوبامين والجريلين، وهي نواقل عصبية كيميائية في عملياتها المعقدة في المخ تحفز في تفاعلاتها المتوازنة فيما بينها على المشاعر التي تخص الحزن والفرح والارتياح والمزاجية العكيرة. ثانياً، تناول الوجبات المنخفضة البروتين والاقتصار في كميات البروتين اليومية على القدر الذي يحتاجه الجسم للنمو بشكل طبيعي، وذلك يرجع لكون البروتين يتم تكسيره داخل الجسم إلى أحماض أمينية متعددة، والكثير من هذه الأحماض الأمينية تتداخل في تأثيرها مع النواقل العصبية المسماة بهرمونات السعادة. ثالثاً، تناول الكربوهيدرات المتوازنة دون إخلال ببرنامج السعرات الحرارية اليومية، فذلك يساعد على ارتفاع نسبة الكربوهيدرات في الجسم ويحفز إفراز الأنسولين الذي يعمل على توجيه العديد من الأحماض الأمينية لتذهب للعضلات وتترك المستقبلات العصبية لهرمون السعادة بنسبة أكبر، مما يؤدي لتحسن الحالة المزاجية. مستمعينا الكرام، تحقيق السعادة والرضا النفسي مطلب شرعي لأي إنسان، ويبقى للتغذية دور في تنشيط وتحفيز هرمونات أو مشاعر السعادة، حيث وصلنا إلى: رابعاً، تناول الشوكولاتة السوداء مع اللحوم البيضاء للمأكولات البحرية لاحتوائها على نسبة كبيرة من السيروتين، وهو أحد النواقل العصبية كما قلنا لهرمون الشعور بالسعادة. خامساً، تناول أنواع الخضار والفواكه الملونة لغنائها بشكل خاص على نسب مرتفعة من السيروتونين والتريبتوفان، وأهم هذه الفواكه أنواع التفاح والأناناس والبرقوق والبطيخ الأحمر والأصفر والموز. إلى اللقاء.
التوحيد والعلم والتقوى والتقوى، سبيدا الصليب لا يرهب البلوى يحلو بالتغريب وتعذب النجوى سبحان من أسرى سبحان من أسرى سبحان من أسرى سبحان من أسرى التنزيل في كل ميداني ميداني وحامي التاويل من كيد شيطاني لا يقبل التحويل عن هدي قراني وحامي التاويل من كيد شيطاني لا يقبل التحويل عن هدي قراني معظم الشنين معظم الشنين معظم الشنين معظم الشنين المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن على خطى أحمد قد سار روح الله والدين قد شيد مرتد كعرش الشام على خطى أحمد قد سار روح الله والدين قد شيد مرتد كعرش الشام رب السما حيا 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 رب السما حيا
آداب البيت المسلم
آداب البيت المسلم
وراء كل سعادة أسباب
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بمستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامج آداب البيت المسلم هناك حالات في المجتمع يجب التنبيه إليها كأساليب التربية هناك أسلوب التربية هناك آراء كثيرة وأساليب كثيرة يتبعها المربون في التربية والإرشاد هناك أسلوب العصا لمن عصى وأسلوب الاستبداد والديكتاتورية أو أسلوب الديمقراطية أو أسلوب العطف والرحمة وغير ذلك فما هو رأي الشارع الإسلامي في هذا وهل يجوز استخدام أساليب عنيفة وخشنة في التربية أهلا وسهلا بالأخت فاطمة الأميري تفضلوا للجواب على هذا السؤال نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين في التربية الإسلامية ولأن الدين الإسلامي دين محبة ودين مودة والتعامل بالتي هي أحسن والخلق والأدب الرفيع لم يشجع الإسلام على أسلوب قسوة وأسلوب عقوبة إلا ما ندر وإلا في حالات خاصة لأن المنهج الإسلامي في التربية هو التأديب والتعليم بما ينسجم والروح الإنسانية الهادئة الطيبة التي لا تشوبها الشوائب أما الأساليب العنيفة التي تؤدي إلى وفي الواقع الأسلوب العنيف يفقد المحبة ويفقد الاحترام وقد يستثير العناد في الأولاد بالخصوص وكذلك يلهب جوا من الحساسية وجوا من العداء والضغائن ثم يسلب الهدوء من نفس الأبناء ومن نفس الأبوين ولا يحقق ردع كما سلك الأب لردع الأبناء عن